بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
إن الله كتب عليكم الحج فحجوا بيته العتيق.
إلى ما فيه
حتى نكون حجاجا، حتى نكون حجاجا.
والنيران من الأهوال
وهو كذلك يقبل حجرا في مكان ويرمي أحجارا في مكان آخر.
تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان.
ما يحصله المسلم من مدرسة الحج، مدرسة الحج مدرسة عظيمة كبيرة. ومن مظاهر التكيف في الحج ما يلي: ألف رافق الأركان
حتى نكون حجاجا،
حتى نكون حجاجا.
للشيخ الدكتور هاشم الأهدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف في هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل مع موضوع يهم كل مسلم ومسلمة. يتكلم هذا البرنامج عن التربية الذاتية في الحج، لأن التربية الذاتية هي السبيل الأهم لتغيير النفس نحو الأفضل والأكمل. تربية النفس على بلوغ الكمالات مطلب ضروري لأصحاب الهمم العالية الراغبين في الترقي والصعود، والمسلم الذي يريد تربية نفسه يستثمر جميع الفرص والمواقف لتحقيق هذا الهدف فينال الفلاح في الدارين. يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلح من زكى الله نفسه فكثر تطهيرها من الكفر والمعاصي وأصلحها بالصالحات من الأعمال. وقال قتادة: قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح. ويقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول الطبري: يقول الله تعالى: قد نجح وأدرك طلبته من تطهر من الكفر ومعاصي الله وعمل بما أمره الله به فأدى فرائضه. والحج فرصة عظيمة قد لا تمر بالمسلم إلا مرة واحدة في حياته، لذلك لا بد من انتهاز هذه الفرصة واستثمارها فيما يحقق تربية ذاته ويزيده قربا من خالقه. وهذه بعض الوقفات التربوية لأثر الركن الخامس على حياة المسلم، وكيف يكون مجالا لتحقيق التربية الذاتية التي يحصلها الفرد سواء من خلال تفكره وتأمله أو من خلال ممارسته لمناسك الحج. الوقفة الأولى: تربية النفس على إفراد العبادة لله وحده. إخواني أخواتي، الحج ميدان لتحقيق التوحيد قولا وعملا، وقد نص القرآن الكريم على ذلك، فقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج لله وليس لأحد غيره، والحج لبيت الله وليس لأماكن مبتدعة. ومن تمام الحج أن يفرغ النفس لأدائه ولا يشغله بأي شيء آخر كتجارة أو زواج أو غير ذلك، مع أن الأمر فيه الإباحة. وفي تفسير الطبري: وأتم الحج والعمرة لله، يعني تمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له لا تخرج لغيره. وتظهر التربية على التوحيد من خلال ما يلي: ألف، الإهلال بالتلبية والاستجابة لنداء الله تعالى، وهي لفظ التوحيد لبيك اللهم. باء، الإقرار بنفي المعاونين والشركاء عن الخالق سبحانه بلفظ لا شريك لك. جيم، الاعتراف بنعم الله وإحسانه على عباده وشكرها بلفظ إن الحمد والنعمة لك والملك، أي لك وحدك. دال، إثبات أنه لا ند ولا مثير للخالق سبحانه وتعالى من خلال تكرار لفظة لا شريك لك. ها، منع الطواف في غير بيته المحرم وحول الكعبة المشرفة فلا يطاف في عرفة ولا عند الجمرات، ومن باب أولى لا يطاف حول القبور والمشاهد والمزارات والأضرحة المنتشرة في بعض البلدان. وإفراد الخالق بالعبادة هو أمر الله لجميع الأمم والشعوب السابقة واللاحقة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وجاء الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وما أمر الله هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، مفردين له الطاعة، لا يخلطون طاعتهم ربهم بشرك. فأشركت اليهود بربها بقولهم إن عزيرا ابن الله، والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك، وجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية: تربية النفس على الاهتمام بالركن الثاني من أركان قبول العمل. فللأعمال المقبولة ركنان: الإخلاص والمتابعة. وفي الحج يتعود المسلم على الالتزام بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المتابعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. من مظاهر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في فريضة الحج ما يلي: ألف، أداء الصلوات الخمس في اليوم الثامن يوم التروية في منى والمبيت بها. باء، الوقوف في بطن عرنة ثم الانتقال إلى عرفة في اليوم التاسع، وأداء صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا. جيم، التحرك إلى مزدلفة بعد مغيب يوم التاسع، وأداء صلاتي المغرب والعشاء قصرا وجمعا. دال، رمي الجمرات واتخاذ أحجار صغيرة ذات حجم معين وعدد محدد عند الرمي، ائتمارا وتنفيذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرم. ها، تتبع المواطن التي وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء في المشعر الحرام وعند الجمرات وغيرها. واو، الطواف حول البيت في اليوم العاشر وتقبيل الحجر الأسود. يقول عمر رضي الله عنه للحجر: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيتخرج المسلم من مدرسة الحج وقد تربى على متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أدق أموره وكبيرها، ويلتزم تلقائيا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في جميع شؤونه. الوقفة الثالثة: تربية النفس على كثرة حمد الله. وفي الحج يظهر هذا من خلال لفظ الحمد في التلبية ويتكرر بتكرارها، والجميع يكرر لفظ الحمد، فيأتي العبد المصاب بمصيبة والفقير والمريض والغريب والمبتلى وكلهم يحمدون الله وكأنهم أغنياء وأصحاء وأقوياء. ولا شك أن حمد الله مطلوب من المسلم في حال السراء والضراء. قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا معبود تجوز عبادته غيره سبحانه وتعالى. له الحمد في الأولى يعني في الدنيا، وله الحمد في الآخرة، وله سبحانه الحكم والقضاء بين خلقه، وإليه يرد الخلق من بعد مماتهم فيقضي بينهم بالحق. والحمد من صفات المسلم الموحد المعترف بفضل مولاه الذي يعرف لله قدره ويعظمه حق تعظيمه. قال تعالى:
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
في هذه الآية يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فيكون مربوبا لا ربا، لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد. وقوله تعالى ولم يكن له شريك في الملك، أي لا يكون عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره، ضعيفا، ولا يكون إلها من يكون محتاجا إلى معين، ولم يكن منفردا بالملك والسلطان، ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر إلها يطاع. وقوله تعالى وكبره تكبيرا، أي وعظم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل، وأطعه فيما أمرك ونهاك. ولذلك إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، ينبغي تعليم الحمد بهذا المفهوم لجميع المتربين. يقول الطبري رحمه الله قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يعلمها للصغير من أهله والكبير. ومع هذه الوقفة نختم هذه الحلقة على أمل أن نلقاكم مرة أخرى في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/HAJJ.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن
ومرشدنا معلم.
كنتم مع برنامج حتى نكون حجاجا،
حتى نكون حجاجا،
للشيخ الدكتور هاشم الأهدل.